المنصفون أيها العقلاء أيها الحكماء، أنا أخاطب كل أطياف شعبنا وكل أطياف بلدنا، اقرأوا معي أول آية في القرآن الكريم كله. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله.
لم يقل الحمد لله رب المسلمين، ولم يقل الحمد لله رب الموحدين، وإنما قال الحمد لله رب العالمين. هذه نعلنها بأعلى الصوت للدنيا كلها، أول آية في كتابنا، ولا زالت تتلى إلى قيام الساعة. الحمد لله رب العالمين. فربنا جل جلاله وتعالت ذاته وتقدست أسماؤه وصفاته، ليس رب شعب دون شعب، وليس رب أمة دون أمة، وليس رب المسلمين دون غيرهم أبدا، بل هو رب العالمين، رب الكافرين ورب المؤمنين على السواء، رب المسلمين ورب اليهود ورب النصارى ورب العالمين جميعا، هو الله. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
أجمعين. وهذه هي اللبنة الأولى في صرح التسامح الذي أرسى لبناته كاملة بلا نقص دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى والعمل الصالح. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. أي عدل هذا؟ أي تسامح هذا؟ أخاطب العقلاء في كل ملة أن يسمعوا إلى عدل الإسلام وإلى تسامح الإسلام وإلى معاملة الإسلام للآخر، بل وإلى قبوله للآخر، وإلى التعامل معه بغاية التقدير والاحترام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. دين العدل، دين المسامحة، دين الرحمة، دين البر، دين الخلق، دين الأدب، دين العدل، دين الوفاء. ولم لا؟ وهو دين رب الأرض والسماء، ودين إمام الأنبياء وسيد الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا طالما أن الإسلام هو دين كامل وأن الإسلام هو دين العالم، فلماذا نفصل بين الدين وبين السياسة؟ هذا هو الموضوع الذي نتحدث فيه الآن مع السادة الفضلاء المشايخ. فضل الدكتور عبد الله شاكر، البعض بيقول أنتوا ناس متدينين خليكوا في دينكم والسياسة ملكوش دعوة بيها، هذا الكلام صحيح؟
لا شك أنه يعني باطل في غاية البطلان.
نعم.
غير أنك وعدتني بدقيقة.
تفضل.
ولي حق.
تفضل.
وهو مشروع أقدمه للأمة الإسلامية بخصوص الاجتماع.
نعم.
سأتلو آية واحدة من كتاب الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إنني أدعو عموم الناس كافة، عموم المسلمين في أقطار الدنيا، أن يجتمعوا على الحق على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لنا مرجعية خلاص القرآن والسنة، ليس لنا إمام سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلندع كل التوجهات ولندع كل المسميات ولندع كل الحزبيات والاتجاهات ولنرجع جميعا إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الإمام مالك رحمه الله عندما قال بأن هذه الأمة لن تصلح في آخرها إلا بما أصلح الله به عليه أولها. فلا بد من الرجوع إلى النبعين الصافيين الكتاب والسنة. والله لو رجعت الأمة لسلمنا من كل داء. وهذه مسألة مهمة لابد أن ننوه إليها وندعو إليها لله تبارك وتعالى. وكما تفضلت وأشرت بعد ذلك، الإسلام دين كامل شامل ينظم الحياة من علاقة الإنسان بربه بمعتقده في الله عز وجل، حتى تصوره عن نفسه، عن الكون، عن الحياة، عن الآخر ممن يتعامل معهم، عن توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالإسلام دين يشمل الفرد أو الكائن الحي، والسياسة لون من ألوان التعاملات البشرية التي تقع بين الناس.
تمام.
والعلماء رحمهم الله عندما تحدثوا حتى عن يعني واجبات الحاكم المسلم أو حتى معنى الخلافة الإسلامية أو الولاية الإسلامية وما مهمة حاكم أو إمام المسلمين، أنه يسوس الناس بالكتاب والسنة. هذه هي السياسة.
نعم.
يطبق ما جاء من عند الله تبارك وتعالى وهو مسؤول عن ذلك. الإسلام يتدخل في كل أمر. الإسلام دين عقائدي، دين عبادات، دين معاملات، دين أخلاق، دين سمو، دين أحكام، يشمل الكائن الحي المتحرك في كل المجالات. هو الذي وضع له كيفية النظم مع المختلفة، النظم الاقتصادية، النظم التربوية، النظم التعليمية، النظم الأسرية، النظم الأخلاقية، كل هذه جاء بها الإسلام. وعلى رأس ذلك السياسة. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وهذه سياسة. ولا شك أن أهل العلم، لا يعني البعض يقول أين أنتم من السياسة، لا، أهل العلم يعملون في السياسة، سياسة شرعية التي يجب أن يبينوا من خلال دعوتهم أو يدعوا من خلال دعوتهم الناس إليها وإلى توضيحها. ولذلك ترى أهل العلم يعني يستطيعون أن يفقهوا الواقع وأن يدرسوه وأن يقدموا في كل وقت من الأوقات ما يلائم العصر وما يلائم الزمن. هذه سياسة.
نعم نعم تمام يا دكتور. طيب دكتور شهاب الدين أبو زاهو دلوقتي بيقول لك في دولة دينية وفي دولة مدنية، دولة دستورية، هذه المسميات ايه موقف الشرع منها دكتور؟
والله ان
بما اننا نتحدث عن الدين والسياسة
يعني. وده داخل في الشمول وكمال الدين الاسلامي.
نعم.
بنقول ان الذي يفصل يقول هناك دولة دينية وهناك دولة مدنية وهناك كذا لا يعرف الاسلام. وان فصل الدين عن السياسة ضلالة. انا فقط هجيب لحضرتك كلام الكبار، الدكتور الإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله تعالى عليه، شيخ الأزهر، وده تولى خلافة الأزهر لحد سنة 1952، ليه كتاب اسمه رسائل الإصلاح، وهذا سلفي حتى النخاع. شيخ الأزهر الإمام الأكبر عمل مقال كامل من صفحة 103 لصفحة 116 تحت عنوان ضلالة فصل الدين عن السياسة، وقال ثلاث حقائق كل واحدة منها شطر الإسلام أو شطر من الإسلام: واحد، عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، اشتمال شريعته بنصوصها وأصولها على أحكام ما لا يتناهى من الوقائع، يعني كل الحوادث التي تستجد شريعة الإسلام تشملها في الأصول العامة. ثلاثة، كون هذه الشريعة الإسلامية أحكم ما تساس به الأمم وأصلح ما يقضى به عند التباس المصالح أو التنازع في الحقوق. ثم يقول: أجمع علماء المسلمين على هذه الحقائق وعرفها عامتهم، فمن أنكر واحدة منها فقد ابتغى في غير هداية الإسلام سبيلا.
نعم.
يعني اللي يفرق بين الإسلام والسياسة أو الإسلام والحكم والثقافة والاجتماع والاقتصاد وإدارة شؤون البلاد، احنا عندنا لما يحبوا يعرفوا السياسة في الإسلام أو الخلافة أو اللي ما بيقولوا عنها ايه، يقول لك خلافة عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. خلافة عن صاحب الشرع في ايه يا حاكم يا رئيس؟ انت خليفة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ايه؟ في حاجتين: في حراسة الدين اثنين وسياسة الدنيا به أي بالدين.
تمام يا دكتور.
ده التعريف. فهنا الشيخ محمد الخضر حسين، أنا بدعو الناس لقراءة الكلام ده من 103 ل 116 في كتاب رسائل الإصلاح، بيقول لهم كده إن بيقول فصل الدين عن الدولة هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه أحد إلا بعد أن يكون غير مسلم، والعياذ بالله. شوف كمان ازاي
مظبوط يا دكتور. تمام، وواضح جدا اجابه حضرتك. طيب بس احنا دلوقتي بالنسبه للسياسه والدين والسياسه، هناك برضو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من السياسه، وهذا ما نتحدث عنه ان شاء الله. باذن الله.
اتفضل. الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فضيلة الدكتور جمال، يعني فضيلة الدكتور عبد الله وفضيلة الدكتور شهاب الدين كلمونا فعلا عن انه هناك تداخل بين الدين والسياسة، وليس هناك فرق بين ان رجل الدين يعمل بالسياسة، لان اصلا الدين هو السياسة والسياسة هي الدين والدين دولة. ومن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء كلهم كانوا قادة لدول. طيب يا دكتور، بما ان الاسلام هو دين للسياسة ودين للاقتصاد ودين للاجتماع ودين لكل شيء، وهذا هو مفهوم السياسة طبعا، فإنه أيضا دين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا له علاقة بما نقوله.
هو اعذرني يا أستاذ محمد.
نعم.
قضية أن الإسلام دين شامل وعام يشمل أمور الدنيا كلها، هذه قضية لا خلاف عليها.
تمام.
لكن الخلاف في التصورات والمفاهيم والتطبيقات. الذين يقولون لا سياسة في الدين معهم بعض الحق وأغفلوا عن بعض الحق، والذين يقولون الإسلام يشمل السياسة أيضا معهم بعض الحق، بيغيب عنا وبيغيب عن الناس التفصيل. هذا التفصيل لو سمحت لي وأعطتني يعني دقائق معدودة لأبينه.
فضل.
لأبينه. احنا كنا بنتكلم عن الخلاف والاختلاف. هل رأيت أحدا من المسلمين يختلف على أن الحمد لله رب العالمين آية من الفاتحة؟ نحن لا نختلف على النص.
تمام.
وإنما خلافنا دائما أبدا يأتي في فهم النص وفي إسقاط النص على الواقع وتطبيقه، هذا هو الخلاف.
وبعدين لم يختلف المسلمون على أن الصلاة خمس صلوات مثلا،
هذا اسمه
أو على أن الصيام
هذا اسمه في الدين.
تمام.
اسمه معلوم من الدين بالضرورة.
تمام.
أنا عندي الإسلام أستاذ محمد.
طب.
على قسمين. أولا لابد أن نعرف أنه لا دين إلا الإسلام. الإسلام هو دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وآيات القرآن تدلل على هذا. يوسف يقول توفني مسلما، إبراهيم يبني البيت يقول ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذا معنى واضح. ثم الإسلام في صورته الخاتمة الذي تبلور واتضح وكمل في نزوله على النبي الخاتم محمد
صلى الله
عليه وسلم، ولهذا قال فيه ربنا تبارك وتعالى، والآية دي نزلت في العام العاشر للهجرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، قال ورضيت لكم الإسلام دينا، قال قبلها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال قبلها اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. هذه المعاني المهمة في فهم الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا بشموله وعمومه لكل أمور الحياة. لكن إذا جئنا للتفصيل يا أستاذ محمد
فضل.
وأعزائي المشاهدين ينظروا ويفهموا، الإسلام فيه ثوابت وأصول لا تتغير، كما قلت أنت أصول العقيدة، أصول الإسلام نفسه في العمل، الصلوات الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ركعتين يجهر فيهما بالقراءة قبل شروق الشمس، ونحن إلى اليوم على هذا، لا تتغير هذه الأمور.
نعم.
لكن في الإسلام نصوص عامة، والإسلام لما تكلم في المعاملات وتكلم في السياسة لم يكن تفصيليا، لأن التفصيلات لا حدود لها، أحكام الشرع متناهية، النصوص لها محدودية، نستطيع أن نحصرها من أولها إلى آخرها، لكن حوادث الزمان
لا تتناهي.
ومن هنا برز ما عرف بالاجتهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الاجتهاد، فاجتهد بنفسه صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يأتيه وحي السماء، وعلم أصحابه أن يجتهدوا. إذا جينا نتكلم في السياسة هنجد القرآن يأمرنا بالشورى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. هنجد القرآن يأمرنا بأداء الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن من الأمانة بل من أعظم الأمانة اختيار ولي الأمر المسلم. فيقول للرجل وقد سأله متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر، أو قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اختيار الأمة لأمرائها وولاتها من الأمانة التي أمر الله بها في كتابه. وقال لأبي ذر الغفاري وقد سأله الولاية، فقال يا أبا ذر إني أراك ضعيفة وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الرسول هنا يبين لنا تفصيل بعض القواعد العامة. القرآن يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. دي قواعد في السياسة، لكن هل هي قواعد تفصيلية ولا قواعد عامة؟
نعم.
هي قواعد عامة. نحن نخلط أحيانا حينما نظن أن اجتهاداتنا في الاقتصاد وفي السياسة هي الإسلام، وهذا غير صحيح. ولهذا أنا أذكر أنني عملت محاضرة كان عنوانها الإسلام هو الحل، الشعار الذي ترفعه جماعة الإخوان المسلمين من أول انتخابات في 85 ميلادية. قلت هذا شعار حقيقي، كلمة حق، لكن قد لا يراد به الحق دائما. ولهذا قلت إشكالية لا بد لها من حل، لأنني حينما أسوس الناس أنا أسوس الناس باجتهادي المنضبط بأصول الإسلام،
ولا بد طبعا من الأمر بالمعروف.
لكن هذا اجتهادي يعني. ولا هذا هو الإسلام؟
نعم
اجتهادي.
هذا اجتهادي،
اجتهادك طبعا.
الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى حينما كان يرسل سرية ويؤمر عليهم أميرا، كان يقول لأمير السرية في وصايا طويلة، يقول له في آخر وصية إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك أنت، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هي دي إشكالية الخلط، إن إحنا لما بنعرض على الناس رؤانا الإصلاحية، أنا لو داخل في حزب وبعرض على الناس كيف تكتفي مصر اقتصاديا من القمح وكيف تتقدم في كذا وكذا، هل سأقول لهم هذا هو الإسلام ولا هذه رؤيتي واجتهادي؟
رؤية طبعا،
رؤيتي
أعلم بشؤون رؤيتي كما قال الرسول.
دخلت في أنتم أعلم بشؤون دنياكم
طبعا،
بل في صراحة قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك أنت، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أبو بكر الصديق لما سئل عن الكلالة، ما معنى الكلالة؟ لفظة في آية، قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فبتوفيق من الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. يبقى نحن كمسلمين نخطئ في عرضنا للأمور، خاصة وأن الإسلام ترك لنا مساحة واسعة عرفت في الفقه بمساحة العفو.
نعم.
تمام. مساحة إيه؟ الله حل حلالا وحرم حراما، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فاقبلوا من الله عافيته.
نعم.
هذه المساحة الدين تركها لنجتهد فيها.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم، وأختم حديثي على طول لأني أطلت، نزل على حكم غيره، نزل على حكم غيره في قضية خيبر.
نعم.
في غزوة بني قريظة. في غزوة بني قريظة لما قال يهود يا محمد ننزل على حكم حليفنا سعد بن معاذ، فجاء سعد وكان مصابا وحمل وجيء به وحكم فيهم بحكم معلوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات. سعد قال يا معشر يهود تنزلون على حكمي؟ قالوا نعم. فاستحي أن يقول يا رسول الله تنزل على حكمي، وإنما أشار إلى ناحية النبي والمسلمين، قال ومن هناك؟ ثم حكموا سعدا، فاجتهد سعد وقال حكمي فيهم كذا وكذا، وقد أساءوا واعتدوا وكادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين، فكان حكما قاسيا شديدا لكنه وافق حكم الله. كان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أصبت وأخطأت، وأحيانا كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الاجتهادية فلا يقول لصاحب الرأي الأول أصبت ولا أخطأت، ولا يقول لصاحب الرأي الثاني أصبت ولا أخطأت، وإنما يتركها هكذا لكي لا يعتقد أحد أن الحق في مسائل الاجتهاد العامة الواسعة، خاصة في أمور السياسة والاقتصاد والدنيا التي قال فيها النبي أنتم أعلم، لا يعتقد أن الحق فيها هو قولي أو قول فلان أو قول علان، وإنما منهجنا في هذه المسائل أننا نتوخى المصلحة ونتوخى ألا نخرج على الأطر العامة للشريعة وألا نصادم النصوص الشرعية، ثم في النهاية رأي صواب يحتمل الخطأ
ورأي غير خطأ يحتمل الصواب.
فإذا عرضنا على الناس الإسلام بهذا المعنى قبلوه، لأن بعض الناس ممن يرفضون الإسلام اليوم يقول أنا لا أريد حاكما يقول لي إن تصرفي هو حكم الله أو إن قولي هو حكم الله، وهذا غير صحيح، هذا غير موجود في الإسلام. ولهذا كما قلت أنت لا يقولون لا نريد الإسلام، لكن يقولون لا نريد دولة دينية. وأنا قلت لك قبل التسجيل أن مصطلح الدولة الدينية مصطلح أساء من ترجمه، لأن الإصلاح اللاتيني ثم الفرنسي دولة ثيوقراطية، والدولة الثيوقراطية ترجمتها الحرفية هي الدولة التي تجعل السلطة الحاكمة مستمدة من الله، يعني الملك يحكم بوصفه منوب عن الله أو مندوب عن الله، فلا يستطيع أحد أن يراجعه. هذا ليس من الإسلام،
هذا كان في العصور الوسطى في أوروبا،
هذا كان في أوروبا
كانوا يعملون به. نعم.
وتمردت أوروبا على هذا بالعلمانية، قالوا لا نريد هذا الدين الذي أفسد حياتنا، لكن نحن عندنا دين يعطينا هذه المساحة من الرؤية والنظر، ويقول لنا في أمور الدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ويقول النبي لا تنزله على حكم الله في هذه المسألة، فأنت لا تدري أتصيب حكم الله فيها أم لا، لأن المسألة اجتهادية وليست نصية قطعية.
بارك الله فيك دكتور، ونأخذ كده فاصل في كلام جميل جدا عن الإسلام وتغيير المنكر لفضيلة الشيخ محمد حسن.
تفضل.
انت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، يا راية الإسلام والقائد الرسول، قدي على الكثبان لا شيء مستحيل.
هذا بيان عام لأولئك الذين يتهمون الإسلاميين والسلفيين وأتباع أنصار السنة والجمعية الشرعية والإخوان وغيرهم من أطياف العاملين الإسلام في مصر الآن بأنهم يخرجون علينا ليقلبوا مصر رأسا على عقب. لا يا سادة، لا يا سادة، لا يا سادة، نحن ندين لله بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في هذا الدين. اسمع ما أقول، ولو أهمل بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو أهمل بساطه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك إلا بين يدي الملك يوم التناد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط من شروط خيرية الأمة. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. اسمع ما أقول، والتغيير باليد ثابت لآحاد المسلمين بإجماع الأمة بالضوابط الشرعية. أود أن أعلن للدنيا كلها بأن الإسلام وضع لنا ضوابط لإنكار المنكر، فالإسلاميون وعلى رأسهم السلفيون يعتقدون اعتقادا جازما يقابلون به رب العالمين أنه لا عنف أبدا في تغيير المنكر. نحن لا نقر بالعنف في تغيير المنكر، بل ونقول وليسمع مني كل الاتجاهات، نحن ندين لله بأن إنكار المنكر إن ترتب على إنكاره ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. هذا معتقدنا. إن انطلقنا الآن لنغير منكرا من المنكرات وترتب على تغيير المنكر هذا ما هو أعظم وأنكر من المنكر الأصلي، فتغييرنا منكر وأمر بمنكر وسعينا سعي في معصية الله ورسوله. لكن المهم أن تعلم أن تغيير المنكر باليد له ضوابط، بحيث لا ترتب على إنكار هذا المنكر ما هو أنكر وأعظم من المنكر الأصلي الذي تحركت لتغييره. فإن عجزت فبلسانك كلمة مهذبة رقيقة جميلة، والأدلة على ذلك طويلة لا يتسع الوقت لسردها. فإن عجزت ولو بكلمة فبقلبك، وأبشرك إنكارك للمنكر بالقلب مرتبة من مراتب الجهاد في سبيل الله. يا شيخ اتق الله، اتق الله شيخ محمد، بتقول إنكار المنكر بالقلب مرتبة من مراتب الجهاد؟ نعم، لا أقول كلمة بغير دليل، نعم. كيف ذلك؟ روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اسمع: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا معتقدنا في تغيير المنكر. لقد دخل الصحابة مصر، وهذه الآثار التي نراها الآن، الآثار الفرعونية التي نراها الآن كانت موجودة في مصر. ما حطمها الصحابة من هذا الباب، من باب فقه الإنكار، من باب فقه التغيير. فلا ينبغي على الإطلاق أن يستخف بعقولنا وعقول الناس، وأن تخرج هذه الحملة الشعواء الضارية بهذه السخونة لتخوف الناس من كل شيء اسمه إسلام، ومن كل مسلم ينتسب إلى أي جماعة من الجماعات الدعوية التي تعمل الآن للإسلام. وإن كنت أود وأرجو أن لو ذابت الآن هذه الجماعات وأسقطت الآن كل هذه الرايات لنرفع راية واحدة، ألا وهي راية الإسلام، ألا وهي راية
والقائد الرسول. قضي على الكثبان، لا شيء مستحيل.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري.
اكرمك الله الشيخ محمد حسان. تغيير المنكر لا يكون الا بالمعروف، وتغيير المنكر لا يكون بمنكر. فضلت الشيخ عبد الله شاكر، بالنسبة للمرأة قالوا إن بعض المتدينين يعتدون على، يعني يعتدون على المرأة، فهذا هو المحور اللي هناخده دلوقتي إن شاء الله.
الإسلام والمرأة.
فتغيير المنكر لا يكون بمنكر. وإذا رأى واحدة مثلا متبرجة لا يعتدي عليها ولا يجبرها على أن ترتدي مثلا الحجاب، وإنما هناك طرق أخرى. والإسلام كرم المرأة أيام تكريم. أخذ الدكتور
تفضل. يتطلب الأمر أن أبين فرقا جوهريا بين الدين والتدين، أو الدين والذين يقومون بهذا الدين.
جميل.
الدين كله حق، وقد جاء من عند الله تبارك وتعالى لإسعاد البشرية. ومعلوم طبعا السمات التي يتميز بها دين الإسلام. التدين تطبيق الدين بالنسبة للأفراد، عند التطبيق قد يحدث خلاف.
نعم.
فلا يتحمله الدين ولا يتحمله الإسلام. طبعا لا شك أن الإسلام هو الذي أعطى للمرأة الحرية الكاملة. ولا يعجب الناس عندما نقول حرية، الحرية الكاملة في أن تعبد الله تبارك وتعالى. حرية المسلم أن يكون عبدا لله، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان من أخص سماته أنه عابد لله تبارك وتعالى وهو إمام هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام أو الدين الإسلامي حافظ لهذه المرأة مكانتها وشخصيتها وأحاطها بسياج منيع جدا من أن ينالها ذئب من الذئاب. إنني أتساءل الآن ونحن على الهواء أمام كثير من الناس، من الذي أعطى للمرأة حقا في الميراث؟ كان عرب الجاهلية لا يورثون المرأة ويحرمون حقها، الإسلام هو الذي أعطاها جزءا من الميراث وأعطاها حقا من الميراث، وهو الذي أباح لها التملك فهي تتملك وتبيع وتشتري وهكذا. يعني الإسلام كرمها غاية التكريم. حقيقة الإسلام أيضا ساوى بين المرأة وبين الرجل في معظم التكاليف، واستثنى المرأة من تكاليف ربما تكون في فترة من الفترات لا تستطيع أن تقوم بها، ولا شك أن هذا يعني غني عن التفصيل فيه كما الناس يعرفونه. الإسلام ساوى بين المرأة وبين الرجل في الدار الآخرة في الجزاء، يعني المرأة والرجل عندما يعملان عملا واحدا في الدنيا لا يتفوق الرجل على المرأة في الجزاء في الدار الآخرة.
تمام.
ورب العباد سبحانه وتعالى جعل مرتبتهما في الجزاء في الدار الآخرة واحدة.
نعم.
من عمل منكم من عمل صالحا من ذاكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة
طيبة.
نعم.
الإسلام هو دين الحق الذي حفظ هذه المرأة صانها عندما فرض عليها الحجاب لتكون يعني عفيفة مصونة الجانب، لا ينظر إليها سهام طائشة من هنا ومن هناك. عندما الإسلام حافظ المرأة من أن تتبرج وأن تخالط الرجال الأجانب وأن تشاركهم في المعمل والمصنع والمتجر وغير ذلك،
محافظة للمرأة طبعا.
وبعدين مش ليس هذا فحسب، الإسلام إن صح التعبير والرجال لا يغضبون علي، جعل الإسلام الرجل خادما للمرأة.
يا سلام.
المرأة في بيتها معززة مكرمة، والرجل يسعى خارج البيت ليأتي إليها وليقدم لها ما تحتاج إليه. أليس هذا خدمة من الرجل للمرأة؟ الذي فعل بهذا الإسلام والذي فعله المرأة باعتبارها جوهر يعني وضرة
القوامة.
بارك الله في خدمة القوامة.
يقوم على شأنها.
الرجال قوامون على النساء.
لا، يقوم على شأنها وعلى رعايتها.
الله.
مش قوامة بمعنى تسلط.
جميل ما شاء الله. طيب فضيلة الشيخ شهاب الدين أبو زاهو، لماذا يخافون من الإسلام؟ ده اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي إن شاء الله. يعني طيب، طالما انه الاسلام هو دينه يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاسلام يدعونا الى ان احنا نتدخل في السياسة لان الاسلام هو دين ودولة، الاسلام يدعونا الى التوحد ويدعونا الى التجمع، ولكن ايضا يخافون من الاسلام.
لماذا الخوف من الاسلام؟
جاوبني لو سمحت.
يعني انا هقول لحضرتك سؤالي الإجابة تتضح من خلال سؤال. هو اللي بيخاف من ايه؟
نعم، بيخاف من حاجه تخوفه.
بالظبط.
صح.
انا بقول له انت خايف من ايه؟
حاجه كبيره.
ادي حاجه.
تمام.
واحد بيخاف من الضلمه. في واحد بيخاف من الغموض، مش عارف ايه اللي ورا الراجل ده ولا ورا المشروع ده ولا ورا الموضوع ده. في واحد بيخاف من الاشياء المجهوله. فهل يا ترى الإسلام فيه ظلام أو فيه غموض أو فيه جهالة؟
أبدا.
أنا أعرف اللي بيخاف بيخاف من حاجة بتخوف، فالإسلام ليس فيه ظلام وليس فيه غموض وليس فيه جهالة. اللي بيخاف بيخاف من حاجة بتأذي أو بتضر، هل الإسلام فيه أذى أو ضر؟ اللي بيخاف بيخاف من حاجة ملهاش معالم واضحة. طب تعالى نشوف بقى، هل الإسلام فيه الأشياء اللي بتخوف دي كلها؟ أبدا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ده الإسلام فيه القاعدة الذهبية، لا ضرر ولا ضرار. تعيز أكتر من كده في الإسلام؟
نعم.
عقيدة وشريعة، دين ودنيا، حكم وسياسة، مسجد وسوق، الله، دين ودولة. ده الإسلام تخاف منه ليه؟ الإسلام ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه. يعني فندو بيك، أنا ذكرت الكلام ده قبل كده، فندو بيك ده كان رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي، الرجل ده حقوقي من أكبر الحقوقين على مستوى العالم، أسلم رئيس محكمة العدل الدولية وسمى نفسه محمد المهدي. بيقول إيه؟ قرأت القرآن الكريم، ده سر إسلامه، فألفيته كتاب الحياة فيه الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما أرجو سنة. قرأت القرآن الكريم فوجدت فيه نفسي. يبقى أنت خايف من الإسلام ليه؟ دين يحميك حيا وميتا.
الله
الله في جنين في بطن أمه بعد أن يولد وعندما يموت وبعد أن يموت. دين يعلمك أن من شعبه إماطة الأذى عن الطريق، اعزل الأذى عن طريق المسلمين. دين يحمي الحيوان في كل ذات كبد رطبة أجر.
نعم.
دين يتجاوب مع الجماد، الجماد نفسه أحد جبل يحبنا ونحبه. واللي خايف من الإسلام نقول له أنت خايف من الإسلام عشان ما تعرفوش، تعال تعلم علشان ما تخافش. والإنسان عدوه إيه؟ ما جهل.
تمام تمام يا دكتور، بارك الله فيك. ناخد الأخ زين من أسوان. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخي الحبيب؟
الحمد لله،
والله نورت قناة الرحمة.
الله يكرمك.
وأنا أقول للأمة كلها، قال الله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله عز وجل، ولكن السلفية هي تيار نوراني. نحن الآن نعرف الشيعة يقولون نحن على الكتاب والسنة، والمعتزلة يقول نحن على الكتاب والسنة، والبهائية يقول نحن على الكتاب والسنة، وجميع الفرق الضالة يقول نحن على الكتاب والسنة، وأهل الحق اسمهم إيه؟ فالعلماء والشيخ الألباني رحمة الله عليه تكلم في شريط وسمى السلفية، فأحنا عايزين أهل الحق تميزوا باسم السلفية، فمش عايزين حد يهاجم السلفية. وأقسم بالله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة في مصر لقال لهم أنتم الفرقة الناجية.
جميل جميل، شكرا يا أخي زين، بارك الله فيك. إذن فضلت الدكتور جمال، ياريت نختم كده إن شاء الله بدعوة للتسامح والتصالح، بما أننا نتحدث بعنوان معا من أجل مصر.
دعوة للتسامح والتصالح.
تم هذه الدعوة دكتور.
هو بداية أنت أشرت العنصر السابق مع الدكتور شهاب قضية الخوف من الإسلام.
ده احنا أنا ممكن نتكلم،
أنا أحب أن أصحح
يا دكتور، ممكن نتكلم في كل عنصر ساعتين.
لا أصحح العنوان.
تفضل.
أقول التخويف من الإسلام.
تخويف.
لأنه لا يوجد
خوف من
الإسلام. لا يوجد حقيقة خوف من الإسلام، ولكن هناك أصحاب أهواء يخوفون من الإسلام في أوروبا في الغرب، أعداء يخوفون من الإسلام، وهذه سنة عند أهل الباطل. أهل الباطل يعني دأبهم تخويف أهل الحق، ولهذا سبحانه وتعالى يعني نعى على الخائفين من غيره وقال ويخوفهم الله نفسه.
نعم.
قضية دعوة التصالح أنا سأحكمها أيضا بضوابط. الضابط الأول، إن كنت متجردا وتريد الحق فتعالى معي لنبحث عن الحق. يعني يا متجرد، يا من لا تحمل هوى ولا تحمل منهجا منحرفا تنافح عنه، إن كنت تريد الحق فتعال بنا. أنا لا أقول لك أنا أحتكر الحق، تعال بنا نبحث عن التجرد. لو بحثنا عنه بتجرد سنجده في الإسلام بفضل الله، لكن إن كنت ستنتصر لهواك فأنا أيضا لن أعدم أن يكون بيني وبينك قدر من التصالح.
نعم.
قدر التصالح الذي أقره الإسلام أيضا، وهو قدر الاعتراف بالآخر. لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذا قلنا أن الآخر في مقابل الذكر المرأة كما قلنا وكما قال الدكتور عبد الله، الإسلام صانها وحماها، وأي قيد يعتقد أنه قيد على المرأة الحقيقة أنه حماية للمرأة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة من غير محرم، يعدونه قيدا. يقول أين حرية المرأة في السفر؟ نقول تأملوا، لا تسافر بغير محرم يرعاها يحميها، كما قلنا كما قلت عبد الله، الرجل خادم لها يأتيها بالمطعم والمشرب، وهي إذا أعطت الرجل من مالها وهي غنية فصدقة، أما إذا أعطاها الرجل من ماله فنفقة. انظر إلى هذه الفوارق،
بارك الله
فوارق الحماية.
نعم.
نحن ندعو الجميع إلى هذه المصالحة أو إلى هذا التوافق. إذا كنت مصرا على منهجك فهي دعوة للتعايش. يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا كما قال ربنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف لنتعايش لنتعايش. نحن لسنا أهل عدوان ولا أهل بغي، نحن نتواصل مع الجميع، لكن نتواصل مع الجميع من خلال هذه الدعوة التي نعتقدها ونراها سبيلا لإصلاح أحوال الناس في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك دكتور. والحقيقة أنا عايز أختم هذا اللقاء الممتع جدا الذي أمتعني كثيرا. هو الحقيقة يعني هذا اللقاء كان فيه عناصر كثيرة، وأنا أعلم تماما أن كل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى حلقة كاملة، ولكن يعني حضراتكم طبعا أمتعتونا بهذا. نشوف كده حاجة عن مصر وبعدين نشوف القصيدة بتاعتك.
نسمع القصيدة
إن شاء الله بسم الله.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام فيها الأمان، أم الأمم أرض الكنانة والعروبة هي الوطن، فيها الوليد لما اتولد أصبح بطل، والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء. دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر،
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء.
دم الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر.
مصري مصري
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا حبيبتي يا مصر
فيها الصديق فيها القريب فيها المزارع والطبيب، الكل واحد على الغريب، الكل مصري بيحب مصر.
يا حبيبتي
عظمها رب العالمين،
ذكرها في الآية الكريم،
احفظها ربي في كل حين،
احفظها ربي من كل شر،
احفظها ربي من كل شر.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني. أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
أفديك بروحي وعمري وكياني يا مصر. وطبعا مصر لها حق علينا كبير. وبرضو نسأل السادة العلماء قبل ما نختم كده، يعني مصر واجبنا ويعني حقها علينا ايه؟
من أجل مصر،
عن مصر
يا ريت كلمة من الدكتور عبد الله، وكلمة من الدكتور شهاب الدين أبو زاه، وكلمة من الدكتور جمال، ما واجبنا تجاه مصر الآن؟
أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يسلم هذه الأمة.
نعم.
وأن نسعى جاهدين عاملين في تربية هذا الشباب المسلم تربية إسلامية صحيحة واعية، وأن يقدم، أتمنى أن يقدم كل واحد مسؤول في هذه الأمة تجاهها ما يمكن أن يقدمه في المكان الذي هو فيه حسب ما يمليه عليه دينه والواجب عليه في مثل ذلك.
دكتور شهاب الدين أبو زر،
واجبنا تجاه مصر في هذه الأيام واجب البناء، البناء بكل أشكاله، البناء السياسي، فكل من يجد في نفسه المقدرة السياسية فليلحق بحزب أو يلحق بجماعة تمارس السياسة بالمرجعية الإسلامية ويؤازرها ويؤيدها بكل ما أوتي من قوة، ليس لشخصها أو هذه المؤسسة بعينها بل للانتماء الذي تنتمي إليه. البناء الثقافي أصبح الآن يلعب في الثقافة، البناء الفكري، البناء الاقتصادي، البناء الاجتماعي، فواجبنا بناء بالدرجة الأولى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بارك الله فيك دكتور جمال.
لا انا مش هقول هنعمل ايه لمصر، لان مصر في قلوبنا
طبعا،
والاصل في الانسان المسلم الواعي انه يعمل للحق ويعمل لما يصلح الله به سبحانه وتعالى الاوطان والدين. لكن انا هحكي تجربه في سطر واحد.
اتفضل دكتور.
انا اتعرض للحظات اكتئاب واتعرض للحظات نشوه وفرح. لو تابعتني حضرتك وعرفت ان لحظات الاكتئاب يوم ما بسافر بره مصر بتبدأ من خروجي من البيت حتى انزل الارض التي اسافر اليها البلد، حتى وانا في الطيارة ببقى في حالة بعتبرها انا حالة عدم انعدام وزن، وفي اسفاري كلها قصيرة بفضل الله اعد الايام لاعود الى مصر، ويوم السعادة والسرور يوم وانا في المطار في البلد اللي انا هسافر منها ارجع لمصر. مصر في قلوبنا، مصر بلدنا،
تمام،
ومصر ان شاء الله ترتفع بابنائها وتقوى بابنائها، وايضا مصر هي عز الاسلام وهي زخر الاسلام. انا التقيت مع كثير من المسلمين ومن العرب يشيرون لهذا المعنى،
نعم،
ان مصر هي الرائده ومصر هي القائده وستكون كذلك ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله تعالى،
بإذن الله تعالى.
وانا برضو دوري ايه؟ ما انا برضو يعني
البناء،
اعتبر نفسي
دعوه للبناء،
ولي قصيده
قصيدة
نسمع ان شاء الله. خلاص يعني اقول هذه القصيده اذا
تسمحوا
لي. نسعد. ولكن يا ريت حضرتك يا دكتور كده نتكلم عن الثوره وتأثير هذه الثورة على المستقبل، يعني مستقبل مصر إن شاء الله. بس نشوف كده هنعمل إيه دلوقتي إن شاء الله.
مصر أرض زكاها الرحمن فلا تدنسها بالعصيان.
لو تفضل تسأل غير الحب إجابة ما فيه حلاوتها
قليل. أنا بس تسمحوا لي برضو كشاعر، يعني كتبت بعض الكلمات وكتبت الحقيقة في هذه الفترة عدة قصائد، مش قصيدة واحدة بس، لهذا البلد الذي نعشقه والذي نحبه كثيرا، لأن طبعا حب الأوطان من الدين كما نعلم جميعا. وأنا بهدي هذه الكلمات لحضراتكم بهدي هذه الكلمات لحضراتكم والسادة العلماء، بهدي هذه الكلمات لكل من يعمل في قناة الرحمة ولإدارة قناة الرحمة، بهدي هذه الكلمات لكل أبناء مصر وعلى رأسنا جميعا هؤلاء الثوار الذين حرروا هذا البلد من الطغيان والذين جعلوا هذا البلد حرا مباركا. بقول في هذه الأبيات: حلم تحقق يا بلادي فاسلمي، والفجر أشرق في سمائي فانعمي، الله أكبر فوق كل معاند، نور تألق في السماء والأنجم، عهد علينا أن نعيش أعزة في ظلم باغ لا نذل ونحتمي، عهد علينا يا بلادي أننا نحمي عرينك من فساد الآثم، عشنا زمانا في ظلام حالك، ذقنا مرارا تحت جور الظالم، عاثوا فسادا في بلاد خصها رب البرية بالنعيم الدائم، ظلوا عقودا ينهبون ديارنا كالهم فوق صدورنا متفاقم، ظنوا بأننا نرتضي أفعالهم، ظنوا بأننا نرتضي أفعالهم، أنا عبيد في بلاط الحاكم. يا ليتهم فهموا، يا ليتهم فهموا، يا ليتهم فهموا بأن أمة بركاننا تحت الرماد النائم. ما كان صمتا من ضعيف إنما صبر تفجر بالسلاح القاسم. يا من أبيت بأن نعيش أعزة في أرضنا أرض القوي المنعم. يا من قتلت شبابنا وبناتنا أهلكتهم في الأربعاء القاتم. يا من قتلت شبابنا وبناتنا أهلكتهم في الأربعاء القاتم. ما كنت تدري أن هذا شعبنا شعب الكرامة والإباء المسلم. هذه بلاد النيل، هذه بلاد النيل، هذه أمنا كم نرتمي في حضنها، كم نرتمي. تحن علينا أمنا تحكي لنا: قد كنت بدرا في الزمان المظلم. كانت بلاد الشرق تحبو في الدجى، أما أنا كالطود في عليائه متقدم. تحن علينا أمنا، تحن علينا أمنا، تروي لنا أنا جميعا في ثراها نحتمي. أنا طعمنا خبزها، أنا طعمنا خبزها، والله ما ذقنا حلاوة خبزها في العالم. أنا طعمنا خبزها، والله ما ذقنا حلاوة خبزها في العالم. يا من حملت همومنا، يا من حملت همومنا، يا من حملت همومنا، يا أمنا، آن الأوان لكي نضحي بالدم. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة العلماء الأفاضل أعلام قناة الرحمة الفضائية المباركة، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، شكرا جزيلا، وفضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زاهر، شكرا جزيلا، وفضيلة الأستاذ الدكتور جمال مركز.
أنا بمناسبة القصيدة القيامة دي سأعقد ببيتين.
الله يكرمك.
ببيتين وتحكم أنت عليهم.
تفضل دكتور.
تاريخ بعض بلاد الأرض مسطور، تاريخ مصر وحده المنظور. انظر إلى التحرير ينبئك كيف استطاع شبابها التحرير.
الله بارك الله فيك.
شكر الله لكم.
أشكركم والله، سعدتني بلقائكم جدا جدا. إن شاء الله لقاءات أخرى تتكرر في ظل هذا التحرر وفي ظل هذه الحرية وهذا النعيم الذي نعيشه جميعا إن شاء الله. إن شاء الله اللقاء القادم مع أخي وحبيبي الأستاذ الإعلام القدير ملهم العسوي، وهيبقى معنا الضيوف بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.